المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نطن السامي.
بسم الله القوي المتين الظاهر الحق المبين لا يخفى عن سمعه خفي الأنين ولا يغرب عن بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، لنكمل ما قلناه في الحلقة السابقة من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فقد توقفنا في الحلقة الماضية عند مناظرة المعتزلة للإمام أحمد بن حنبل، وكيف أنه كان يجيب على أسئلتهم بالحجة والبرهان التي لا تقبل الشك في أن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا. أحبتي في الله، فلما كان من الغد عقد له المعتصم مجلسا وأتى بالعلماء والفقهاء التابعين له، ثم أتي بالإمام أحمد بن حنبل والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأطراس قد نصبت، وأتي بالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقال له المعتصم: ماذا تقول في القرآن الكريم؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل: أقول بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، إن الله جل وعلا يقول في كتابه: ولكن حق قال القول مني، فإن يكن القول من الله فإن القرآن الكريم هو كلام الله. فأحضر المعتصم له الفقهاء والعلماء ليناظروه بحضرته 3 أيام، والإمام أحمد يجيب ويفتي ويعطي لهم أدلة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، ويقول لهم: أنتم تقولون أن القرآن الكريم مخلوق، إذن أعطوا لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخذ به، فلا يستطيعوا. فقال الخليفة المعتصم: قهرنا أحمد بن حنبل. أحبتي في الله، فتحدث الوشاة من العلماء وقالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل قد غلب خليفتين. وحينما سمع المعتصم هذا الكلام غضب غضبا شديدا، وأخذته العزة بالإثم، وأخذ يسب الإمام أحمد ويشتمه، ليس هذا فقط، بل وقد هدده بالقتل. فأتى إليه الإمام أحمد وهو يقول له: يا خليفة رسول الله، يا خليفة المسلمين، بأي شيء تستحل دمي؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأنا يا أمير المؤمنين لم أفعل شيئا من هذه الخصال الثلاثة، فبأي شيء تستحل دمي؟ يا خليفة رسول الله، تذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا كوقوفي بين يديك الآن. أحباب رسول الله، فحينما رأى المعتصم ثبات الإمام أحمد بن حنبل وقوة حجته لان له، فأسرع ابن أبي دؤادة وأتى إليهم وقال للخليفة المعتصم: يا خليفة المسلمين، إن لنت له قيل إنك قد تركت مذهب المأمون، أو يقال غلب خليفتين. فغضب الخليفة المعتصم من هذا الكلام، وأخذ يسب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويشتمه شتما قبيحا. أحبتي في الله، وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في رمضان، وأخذوا يضربونه ويجلدونه بالصوت، وأتى المعتصم بجلادين ليجلد الإمام أحمد بن حنبل، فكان أحدهم يذهب فيجلده صوتين ثم يرجع، ثم يأتي الآخر فيجلده صوتين ثم يرجع، وهكذا. وقال واحد ممن جلد الإمام أحمد: لقد جلدته جلدا لو جلد به بعير لمات. وكان الخليفة المعتصم يقول له، أو يقول لمن جلدوه: شدوا عليه في الضرب، قطع الله أيديكم. أحبتي في الله، ثم نزل المعتصم من على كرسيه وأتى للإمام أحمد بن حنبل وقال له: يا ابن حنبل، ارجع عن قولك واعترف بأن القرآن الكريم مخلوق. فيقول الإمام أحمد: أعطي لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أرجع عن قولي. وكانوا يضربون الإمام أحمد ويجلدونه بالصوت حتى يغمى عليه، ثم ينخس بالسيف فلا يشعر. وكانوا يفعلون معه في كل يوم هكذا، يجلدونه ويضربونه، حتى قال الإمام أحمد: لم أشعر إلا وقد أفرج عني. وذهبت إلى بيت إسحاق بن إبراهيم والي بغداد، فحضرت صلاة العصر، فذهبت لأصلي العصر في المسجد، فقيل لي: يا إمام، صليت العصر بدمائك؟ فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: فهكذا صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والدماء تسيل منه. وأثقله الضرب المبرح والإلقاء في غيابات السجن حتى أفرج عنه. وظل إمامنا منقطعا عن درسه وعن التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التأمت جروحه. وكان رضي الله عنه لا يقوى على المشي، ثم بعد ذلك عاد إلى مجلسه لينشر علمه ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ظل الإمام أحمد بن حنبل يحدث الناس ويعلمهم إلى أن توفي الخليفة المعتصم وتولى الواثق الخلافة، ولكنه أعاد المحنة على الإمام أحمد بن حنبل حيث أنه لم ينتهج منهج أسلافه في تعذيب العلماء، فلماذا؟ لأنه رأى أن هذا التعذيب قد زاد الإمام أحمد منزلة ومكانة عند العلماء والناس، وأدى ذلك أيضا إلى سخط الكثيرين من الناس على الخلافة العباسية. لذلك أمر الواثق أن يؤتى إليه الإمام أحمد، فأتي به إليه فقال له: يا ابن حنبل، لا تساكنني في مكان أنا فيه، ولا تجمعن إليك أحد من الناس. فأقام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في بيته، لا يخرج إلى الصلاة ولا إلى غيرها، حتى توفى الخليفة الواثق. ثم عاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مرة أخرى إلى مجلسه ليحدث الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الإمام أحمد عزيزا مكرما ترفعه عزة التقى وجلالة السن وحسن البلاء. أحبتي في الله، ما حدث بعد ذلك من سيرة الإمام أحمد بن حنبل هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنجوم الكون نحن نقطن السامي المكين.